قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين، بأنواع التوبة. فأول التوبة من الشرك والعياذ بالله تعالى عاذنا الله منه والكفر بأنواعه، ثم التوبة من الذنوب كبائرها وصغائرها، ثم التوبة من الشبهات، ثم التوبة من الشهوات التي لا يستعان بها على طاعة الله، ثم التوبة من جميع الغفلة عن الله تبارك وتعالى، ثم التوبة من مقام شريف إلى أشرف منه، ومن حال كريم إلى أكرم منه. فهذه أنواع التوبات. إن الله يحب التوابين. التواب صيغة مبالغة، أي كثير التوبة، الذين يتوبون كثيرا، جعلنا الله وإياكم من التوابين. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين. هذه نعمة كبيرة. ولما لاحظ دقائق معناها بعض الصالحين وصار يلح على الله تعالى في تربيته في مقام التوبة، ثم إنه مرت عليه 20 سنة فقال: عجبا، ألح على ربي في تحقيق التوبة 20 سنة ولم أرها تحققت بعد، أي الكمالات فيها التي يطلبها. فرأى في النوم من يقول له: أتدري ما تطلب؟ إنك لست تطلب أمرا هينا ولا يسيرا، إنك تطلب محبة الله. إشارة إلى أن التوبة منوطة ومتعلقة بمحبة الله تعالى، بشاهد هذه الآية: إن الله يحب التوابين. فنحتاج إلى التوبة وإلى كثرة التوبة من جميع التقصيرات والزلل والزير والخطايا ومن جميع الغفلات التي تصيبنا، فنستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله. قال نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم والليلة 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فهذا أطهر الطاهرين من جميع الخلق، يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. لو كان سألنا الواحدة، سواء من طالبات العلم ومن غيرهم من المدرسات أو من عامة النساء، وقلنا اليوم هذا يوم جمعة مبارك، الواحد منا كم تاب؟ كم تاب؟ يجد أنه ما يتوب في اليوم والليلة ولا 10 مرات ولا 20 مرة. وقدوتنا سيدنا وقائدنا يتوب إلى الله في اليوم والليلة 70 مرة و100 مرة. فواجب نستحضر التوبة في اليوم والليلة 70 مرة و100 مرة. فهذا مسلكنا إلى الله تعالى، أن نستشعر التقصير والندم ونتوب إلى الله. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا أرحم الراحمين. وفي هذه التوبة تحصيل محبة الله تعالى، وفيها خيرات كثيرة. فينبغي الإنسان يستشعر التوبة دائما. وكيف علمنا النبي طلب الاستغفار عند الانتهاء من الأعمال الصالحة، فكيف عند السيئات؟ عندما ننتهي من 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 الصلاة نقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، استشعارا أننا ما قمنا بواجب حق الصلاة، مهما اجتهدنا ما أدينا حق الصلاة، فنستشعر النقص فنستغفر الله. فإذا كان هكذا حتى بعد الصلاة، مثل حال المستغفرين بالأسحار، مع أنهم قبل السحر ما كانوا على معصية، كانوا على قراءة قرآن وعلى قيام وعلى صلاة، ثم يستغفرون بالأسحار رضي الله عنهم. فكم الفرق بين من يعصي ولا يستغفر، وبين من يطيع ويستغفر فوق الطاعة. الفرق كبير وعظيم. فالله يرزقنا الطاعة ويرزقنا حقيقة الاستغفار وكثرة التوبة إليه سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا اجتمعت شروط التوبة حقق قبولها، لقول الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يقبل التوبة عن عباده، فشرطها الندم والإقلاع. فلا عبرة بتوبة من يستمر في فعل معصية يقول: توبة الله صافر الله. ما ينفع الاستغفار باللسان مع الاستمرار في المعصية، مع الاستمرار في المعصية. وكذلك الاستغفار وحده يجب أن يكون بحضور قلب، ويجب أن يكون مع الإقلاع عن الذنوب، لأن معناه طلب المغفرة من الله، وطلب المغفرة منه مع استمرار في معصيته استهزاء بالله جل جلاله، استخفاف بجلال الله وعظمته. فواجب نستشعر حقائق التوبة، اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المتطهرين. والبيوت المباركة ما تخلو عن التوبة في اليوم وفي الليلة، يكون أهلها توابين. لكن بعض بيوتنا من شهر ما تستحضر فيها التوبة، شهر وشهرين، هذا من الغفلة الكبيرة، مع أن نبينا في اليوم الواحد يتوب 70 مرة. فلا بد نحن نحيي هذا المثلب، ونعلم أولادنا كيف يجددون التوبة دائما، نعلم بناتنا، نعلم أبنائنا، نعلم أخواتنا، نعلم أزواجنا، نعلم أهلنا في البيت كيف يجددون التوبة، نعلم الطالبات كيف يجددن التوبة دائما في ليلهن وفي نهارهن. فذلك سبيل المحبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال من الأقدار، فيثيبهم ويكرمهم على ذلك. قال لسيدنا بلال، سيدنا بلال هو ابن أبي رباح، كان مملوكا لأمية ابن المغيرة. هذا أمية كان يعذب سيدنا بلال ويدين لإسلامه. سيدنا بلال يصبر وهو في حر مكة، والبطحة في أيام شدة الحر يبطحه في بطحة مكة، ويلصق ظهره بالحجارة الحارة ويضربه ويسلمه للصبيان يضربونه، وهو يردد قوله أحد 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 لا يشرك بالله تعالى شيئا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا حال سيدنا بلال عليه رضوان ربنا تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. يقول لسيدنا بلال الذي اشتراه سيدنا أبو بكر الصديق، اشتراه من أمية ليخلصه من العذاب وأعتقه لله، وفيه الإشارة من سيدنا عمر. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه، أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، يعني أعتق بلال بن أبي رباح، وكان مؤذن النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا بلال، لأن له صوتا نديا، فاختاره النبي أن يكون مؤذنا له. قال حدثني بأرجى عمل، أي بأعظم عمل ترجو ثوابه في الإسلام، قال إني سمعت دفن عليك في الجنة، أي صوتهما. في رواية ابن خزيمة، إني دخلت البارحة الجنة وسمعت خشخشتك أمامي. وفي هذا إشارة إلى دخول الأرواح الجنة، كما يدل عليه الحديث الكريم أن أرواح المؤمنين تطوف في الجنة وإن كانوا هم في الدنيا. هذا النبي محمد يقول إني دخلت البارحة الجنة وسمعت خشخشتك أمامي، ولن يكون أمامه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحد، لا بلال ولا غيره، ولا الأنبياء ولا غيرهم، يكون أول من يدخل الجنة يوم القيامة، لكن هذا في حال دخوله وهو في الدنيا بروحه الكريمة صلى الله عليه وسلم. فرأى روح سيدنا بلال في الجنة، يعني دخلت البارحة الجنة وسمعت خشخشتك أمامي. حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال إني، يقول سيدنا بلال، ما عملت عمل أرجى عندي من أني لم أتطهر في ساعة من ليل أو نهار عندما توضأ، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، أي ما قدره الله لي من الصلاة. مع أنه عليه الصلاة والسلام طلب بلالا أن يحدث عن هذا الفضل العظيم الذي به رفع الله درجته في الجنة حتى كان من السابقين. ففي حث على الطهارة والإتيان بالصلاة بعد الطهارة، ومن هنا أخذ من أخذ من العلماء سنة صلاة الوضوء، أي الصلاة سنة لأجل الوضوء، فمن توضأ صلى ركعتين سنة الوضوء لله تبارك وتعالى أو أكثر من ذلك، فأقلها ركعتان، وفيه ثواب الطهارة وثواب الركعتين بعد الطهارة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم. ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء أي يأتي بآداب الوضوء، يتوضأ وضوء كامل، وضوء بالسنن. وهذه الأيام أيام البرد، يعظم فيها ثواب الوضوء لأن النفس تعافى والأعضاء ما تحب الماء واستعماله. فإحسان الوضوء على المكاره في أيام البرد في رواية على السبرات مما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا، يسمى صابون يغسل الذنوب. فهذا نعمة من نعم الله تعالى، فعلى المؤمنة أن تغنم أيام البرد بإحسان الوضوء فيها. فإحسان الوضوء في هذه الأيام يزداد ثوابه على أيام الصيف وأيام الحر، فواجب أن نحن نعتني بشأن الوضوء وإحسانه. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارة بكل ركعتين نصليها بحضور قلب. ما من أحد يتوضأ، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فيحسن الوضوء يعني يأتي بأدابه ويصلي ركعتين أي نافلة يخلص الله عز وجل فيهما، ولا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا، ويتفرغ للتفكير فيما يقرأ، لأن الحضور معناه الحضور في الصلاة هو أن يعلم المصلي ما يقول وما يفعل، هذا الحضور. ووراءها الخشوع، فالحضور شرط في الخشوع. الخشوع سكون الأعضاء وحضور القلب، ولا يكون الخشوع تاما إلا بالتعظيم ومع الرجاء ومع الخوف ومع الحياء. فلا بد أن يحضر قلبه وأن يتفهم المعاني وأن يعظم وأن يرجو القبول وأن يخاف الرد وأن يستحيي، لأنه مهما أحسن أحدنا الصلاة فلن يؤدي الحق كاملا فيها الذي يليق بجلال الله تعالى. فعلينا يا معشر المؤمنات أن نفرح بجود الله وكرم الله ونغتنم حضور القلب في الصلاة، وليتفرغ للتفكير فيما يقرأ، ولا يكثر من الحركات والإشارات حدثا بنعمة الله وشعورا بالذلة إلا وجبت له الجنة، أي ثبت له دخولها بما عمل. فتجب الجنة بكل ما توضينا بإحسان وصلينا ركعتين بحضور قلب، فكل ما توضانا بإحسان وصلينا ركعتين بحضور قلب وجبت لنا الجنة. فإذا توضانا مرة أخرى بإحسان وصلينا ركعتين بحضور قلب وجبت الجنة. وهكذا، فإذا كثر وجوب الجنة تهيأ الإنسان أن يدخل الجنة مع السابقين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يتوضأ فيحسن وضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري واللفظ لا ولمسلم، إلا أنه قال عند كل صلاة. فالوضوء عند كل صلاة ومع كل صلاة متأكد، فلا يليق بالمؤمنة وكيف بطالبة العلم أن تصلي بلا سواك. فلا بد أن يكون معها السواك تعظيما لسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الذي قال لولا أن أشق على أمتي، أي لولا أن أشدد عليهم لأمرتهم بالسواك، أي أمر وجوب. أما أمر ندب فقد أمرنا عليه الصلاة والسلام، فنحن مامورون باستعمال السواك، لكن على سبيل الندب، لولا المشقة علينا لأمرنا على سبيل الوجوب لأوجبه علينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك، وهو استعمال عود أو نحوه تصفية للفم لمناجاة الله تبارك وتعالى. فأي شيخة يزيل القلح والوسخ فهو سواك، لكن أفضل عود الأراب، أفضله عود الأراب كما أرشدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عود الأراب أفضل ما يكون من السواك، ثم عود الزيتون، ثم عود النخل، ثم كل ذي رائحة طيبة غير الريحان. فالريحان ما يكره استعماله، وقيل أنه يورث الجدان، فلا يستاك بعود الريحان، لكن غيرها من الأشجار الطيبة. ثم بأي عود خشن وبأي شيء خشن كذلك، ولو بالثوب يحصل أصل فضيلة السواك، لكن كمال الفضيلة إنما يكون بعود الأراب، وقد أرشدنا إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واكتشف، من اكتشف يا أن الفائدة في عود الأراب في قضائه على جميع مكروبات وجراثيم الأسنان، نقول هذا من جملة ما اكتشفه، ولكن أمر النبي عندنا أعظم من ذلك وأكبر من ذلك، فهو المقدم. فالحمد لله الذي خصنا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد كانوا يحرصون على هذه السنة، والصحابة يضعون السواك في أذانهم وعلى عمائمهم، ويكون الأسلكة دائما معهم، ويعتنون بإحضارها للنبي محمد، والنبي محمد كان يتناول هذه الأسلكة. وجمهور العلماء على أنه يستحب عند الصلاة، الحنفية قالوا عند الوضوء للصلاة خشية من أن يخرج الدم من اللثة، ولكن جماهير العلماء أن السواك مستحب لكل صلاة. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك، وفي رواية: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. فالسواك عظيم، ومن أعظم فوائد السواك أنه يذكر الإنسان الشهادة عند الموت، يذكر الشهادة عند الموت، هذا من أعظم الفوائد في هذا السواك، على أن فيه فوائد كثيرة، منها ما جاء في الأحاديث مما يتعلق بصحة الإنسان في جسده وقلبه وفي دنياه وفي آخرته. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، مصفطة للشيطان. قال: ويتأكد استحبابه عند الوضوء وقراءة القرآن، عند تغير الفم، عند قراءة العلم والاحتضار، يعني إذا احتضر أحد عند الموت في حال نزع الروح ينبغي أن نحضر له السواك، وأن نضع السواك في ماء ونقصره في فمه، ثم نضع السواك في ماء ونسوكه ونقصر الماء في فمه، وهكذا. فهذا من السنن عند المحتضر، أي عند الذي يعالج خروج روحه عند الموت، فعند ذلك يسن لنا أن نحضر السواك، وأن نبلله بالماء ونسوكه فيه ونغطر ما حمله الماء من البلل، ثم ثاني مرة نبلل السواك بالماء ونضعه في فم الميت، وهكذا نكرر وضع السواك في الماء ورده إلى فم الميت. فهذه هي السنة عند الاحتضار، من السنن عند الاحتضار. المحتضر لا يكون عنده مرعى مكشوفة الرأس، ولا ينبغي أن يكون في الغرفة اللي هو فيها كلب، ولا يكون في الغرفة اللي هو فيها صورة مجسمة منحوتة من صور حيوانات أو أي ذات روح، فهذه الأشياء تمنع دخول الملائكة، ويخاف عليه من سوء الخاتمة إذا غاب الملائكة، يكثر الشياطين في المكان الذي تغيب فيه الملائكة، فهكذا ينبغي. ولا تكون في المكان الذي فيه الميت رائحة سجارة ضمبار رائحة هذا الدخان الخبيث، بل ينبغي أن ينزه المكان الذي فيه الميت عن هذه الأشياء، لا تكون مرأة مكشوفة الرأس ولا صورة مجسمة منحوثة ولا رائحة كريهة ومنها رائحة الدخان ولا كلب ولا جرس ناقوس، فهذه الأشياء تمنع دخول ملائكة الرحمة، وإذا غابت ملائكة الرحمة كثر الشياطين وجاءوا، فيخاف على الميت من سوء الخاتمة. والعياذ بالله، نسأل الله حسن الخاتمة لنا وللمسلمين أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها قال: وفوائده أنه يجلب رضا الله عز وجل، ويسهل خروج الروح، ويضاعف الأجر، ويزكي الفتنة، يقوي الفتنة والذكاء. زاد في رواية وقالت عائشة رضي الله عنها: ما زال النبي يذكر السواك حتى خشيت أن ينزل فيه قرآن. فهكذا ينبغي أن نعتني بالسنن والآداب النبوية، فبها يقوى الإيمان وتقوى صلتنا بخير إنسان، بسيد الأكوان، بحبيب الرحمن الذي أنزل الله عليه القرآن، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يكتب الله القبول، يكتب الله التوفيق، نسأله يكرمنا وإياكم بالصفاء والوفاء والنجاء والصدق والإخلاص. اللهم ارزقنا التقى واجعلنا من الصادقين معك والمقبولين عندك، أصلح شؤوننا بما أصلحت به شؤون الصالحين، واقبل الحاضرات. وفي الساعة الفاطمية نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالمحبوبين عندك أن تجعلنا وإياهم في الموفقين وفي الصادقين، وفي الأخيار المهتدين أن تجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى، وأن تحيي فينا الدين وتحيي بنا الإيمان واليقين، وأن تجعلنا ممن ترعاهم عن عنايتك بسر الفاتحة إلى سيد الوجود والزهرة البتول وجميع بنات سيدنا الرسول وزوجات سيدنا الرسول وجميع سادتنا الصحابة وأهل البيت الطاهر وآل زنبل والخريط وأثر ومحقا بشار وأولياء الله في غام العلمين وعلى بيعلي وعلى بيت النبوة وجميع الصالحين والدين والد الحاضرين خاصة وسنة متامة في محيام لهم الدين عامة، وإلى حضرة النبي